وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، طيب الله ايامكم وقاتكم بكل خير، وحياكم الله في اطلاله تجمعنا بكم من جديد عبر برنامجكم الاسبوعي اسرتي، والذي يتهادى على اسماء او على مشاهدكم من خلال شاشه زاد العلميه، ونطل عليكم في اسبوعيا لنعرض قضايا اسريه متعدده، ايضا نفتح من خلالها المجال لكم للمشاركه معنا في هذه الحلقه من خلال الارقام التي تظهر لكم في ثنايا هذه الحلقه. اذا ابتداء نرحب بضيف اسرتي الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجي السلغامدي، مدير لجنه صلاح ذات البين بمدينه جده. حياك الله شيخ حمزه.
مرحبا، اهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله اخواني واخواتي من المشاهدين والمشاهدات.
الله يسلمك،
واسال الله ان يكون لقاء ماتعا نافعا لنا جميعا.
الله من العود الحميد ان شاء الله بعد
الحمد. شكرا الله لك.
اذا مشاهدي الكرام، حديثنا اليوم عن السحر الحرام والسحر الحلال داخل البيت الأسري. مشاركتكم حول هذا الموضوع متاحة للأرقام التي تظهر لكم تباعا في هذه الحلقة. خلينا في البداية، يعني احنا نتحدث عن جانب السحر الحرام والسحر الحلال. يمكن واحد يقول السحر يعرفه بتحريمه بحرامه، لكن لما نقول السحر الحرام والحلال اعتقد في فرق ما بينهما. لو في البداية يعني ناخذ نبذة عن هذا الموضوع وتوضيح للسحرين.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. أثني بالتحية لك أخي صهيب والإخواني وأخواتي، وأسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحياة الأسرية بصفة خاصة والزوجية بصفة عامة أحوج ما تكون إلى السرور والسكون والسعادة والخير والمسرة. هذه من آيات الله تبارك وتعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالحياة الأسرية الزوجية مبنية على المودة والرحمة، الحب والحنان والإحسان وأداء الحقوق والإتيان بالواجبات. بهذا تستقر الحياة، وبهذا يأنس الإنسان في بيته. عندما يختار الرجل هذه الزوجة من بين بنات المسلمين فهو يبحث عن شيء واحد، السعادة والهناء والمسرة معها. وعندما تصطفيه من بين شباب الناس جميعا فمعنى هذا أنها ظنت وغلب على ظنها أنه سيكون هو سبب سعادة لها وأنس ومسرة لها في حياتها، بل حتى بعد مماتها. هذا هدف عند الزوج وعند الزوجة، وبهذا تبنى الحياة الأسرية. الهدف مشترك هو البحث عن السعادة والسرور والراحة والسكينة. يبذل الزوج من أمواله الشيء الكثير والجهد الكبير، وهي كذلك تصنع ليبني عش الزوجية.
جميل.
البحث عن ماذا؟
السعادة،
السعادة والأسرة والاستمرار. نعم. حياة يكون لهم ذرية من بعدهم وتستمر بهم الحياة ويعمروا هذه الحياة الدنيا. هذا هو الأصل والهدف، أن الزوج يسعى في رضا زوجته والمرأة تسعى في رضا زوجها، وبهذا تستقر الحياة الأسرية. فالمرأة تحب هذا الزوج وتريد أن يكون لها دون سواها من نساء العالمين، والزوج كذلك يحب هذه الزوجة ويريد أن تكون صفوا له لا يشارك فيها مع غيره من الناس. الهدف حميد عند هذه وعند هذا. الزوج يريد أن تكون هذه المرأة له، يريد منها الحب والحنان والإحسان، يتبادل معها الشعور والعواطف. المرأة كذلك تريد أن هذا الزوج لها دون نساء الناس، وتريد أن يبذل لها الحب والحنان والإحسان وهي تمارس هذا معه.
جميل.
وبهذا تستقر الحياة الأسرية. لكن في أحيان الزوج والزوجة اختار أن يكون لبعضهما لكن فقد شيء مهم جدا، وهو السعادة والأنس والمسر. إما أن الزوجة خشيت أن يذهب لغيرها وأن يفكر في سواها وتريد أن يكون لها دون النساء، وإما أن يكون الزوج لم يجد فيها البغية والنهمة التي كان يتمناها، فربما يتطلع إلى غيرها لكنه يريدها له دون غيره، ويريد منها الحب والحنان والإحسان. هنا الهدف جميل، أنه هو يريد المحافظة عليها ويريد المحافظة عليه، لكن وسائل الناس في المحافظة على الطرف الآخر مختلفة. قد يكون تكون المحافظة عليه أو عليها بالسحر الحلال، وقد تكون
الحرام
بالسحر الحرام.
إذا الهدف واحد لكن الوسيلة تختلف، في أحيان تكون سحر حلال وسحر حرام. طيب، ممكن خلينا نتكلم عن الجانبين، نبدأ بالسحر الحرام إذا كنت تسمح لنا. يعني وهو الواضح لنا والمنتشر مع الأسف بين الأزواج، وإن كان يعني كصورة وضحت أنها صورة سليمة وهدف هدف سليم من تبنى الأسرة السعادة الحب بينهما.
مما يؤسف لأخي صهيب وإخواني وأخواتي كذلك أنك تقول أن شائع الذائع هو السهر الحرام، مع أن الأصل أن يكون هو السهر الحلال هو السائد والقائد والرائد في حياتنا. هذا هو الأصل، أن تبنى الحياة الأسرية على السهر الحلال الذي به الأجر والثواب في الآخرة وبه سعادة الدنيا والطمأنينة والسكينة التي يبحث عنها كل إنسان. لكن المشكلة الكبرى ما هي؟ هو أن السحر الحرام هو الذي ذاع صيته واعتلى اسمه، وأصبحنا نبتدي به حتى في الكلام ونقول السحر الحرام هو أن يلجأ الزوج أو الزوجة إلى السحر الذي حرمه الله تبارك وتعالى ليعطف على قلبه الطرف الآخر. نحن نعلم أن السحر بالذات ما يتعلق بين الزوجين إما صرف وإما عطف، إما أن يصرف وإما أن يعطف، يعني إما أن يبعد ويقصى وإما وتكون الكراهية والبغضاء، وإما أن يكون العكس وهو السائد. أنه تبحث المرأة أن حب الزوج وحنان الزوج وإحسان الزوج ورحمة الزوج وتواعد الزوج مع وطاعة الزوج، ويكون الزوج كما يقال خاتم في أصبعها وتتحكم فيه كيف ما تشاء، تصنع به ما تريد، القرارات منها والاختيارات منها، فبالتالي تلجأ إلى هذا السحر الحرام الذي حرمه الله عز وجل. ولا شك أن هذه مصيبة كبيرة عظيمة أن نحرم أنفسنا من لذة السحر الحلال ثم الشيطان يلجئنا إلى ما حرم الله علينا، بل يدخلنا في دوامة عظيمة من المشاكل التي لا عد ولا حد لها.
تسمحني أنا راح أجل تفاصيل كثيرة في السحر الحرام كونه منتشر، لكن حتى عندنا بعض الاتصالات الدولية أتمنى. لقى معنا أم رشاد من المغرب، تفضل أم رشاد. أم رشاد أنت على الهواء، تفضلي.
نعم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، يا مرحبا.
أريد أن يعني أسأل الشيخ سؤال عن الموضوع الذي قال اليوم.
نعم.
يعني أنتم تحدثتم عن السحر الحلال، أنا أريد أن أضيف يعني شيء أنا جربته.
إيه.
يعني أنا جربت هذا السحر الحلال اللي أنتم قلتم على يعني حماتي، هي أم زوجي، حاولت أن يعني أن أسحرها بكل أنواعي يعني الطيبة وأنواع المعاملة الجيدة، ولكن والله لم ألقى تأثيرا جيدا منها أبدا. مهما عملتها بطيبة دائما تحاول الابتعاد عني، والحمد لله أنا وزوجي يعني متفقين وأفهم ويفهمني، ولكن عندي مشاكل كثيرة يعني مع أمي، هي لم تتقبلني كزوجتي ابنها.
طيب.
يعني ماذا تنصحوني أن أفعل معها؟
طيب.
يعني جربت كل الطرق.
طيب، تسمع إجابة إن شاء الله مرحبا، يعطيك العافية، شكرا. طيب، نأخذ اتصال آخر أيضا من يزيد من الجزائر، تفضل يا يزيد.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
سيدنا الشيخ، ما هو السحر الحلال؟
طيب،
أبشر،
تسمع إجابة إن شاء الله، شكرا يا يزيد، يعطيك العافية. طيب، سؤال يزيد راح نجي إن شاء الله بعد ما خلص موضوع جانب السحر الحلال. مرشاد نجاوب عليها،
نجاوب عليها بعد قليل، لأنه نحتاج نفصل نفهم الناس ما معنى السحر الحرام والسحر الحلال، ثم بعد ذلك نجيب على الأسئلة بإذن
ممتاز.
الله قد تكون الإجابات من ضمن الكلام.
إذن احنا بدأنا في موضوع السحر الحرام وتفصيله.
نعم.
ووجوده بين الزوجين.
السحر الحرام هو أن يلجأ الزوج أو الزوجة، وقد يكون هذا في الغالب في الحياة الأسرية من الزوجة للزوج.
أيوة.
يعني في الحياة المادية والحياة الاجتماعية قد يكون الرجال استخدام الرجال للسحر الحرام أكثر من النساء، لكن في الحياة الأسرية الحياة الزوجية على وجه الخصوص يكون استخدام السحر الحرام من النساء أكثر من الرجال.
هل سببه طلب الحب؟
طبيعي، لا شك ولا ريب، المرأة تريد أن يكون هذا الزوج لها دون النساء الناس، لا تريد أن يفكر في غيرها، تريد أن يعشقها، أن يحبها، أن يكون لها، أن يكون طائعا منقادا مستسلما مذعنا لها، لا يعصي لها أمر، لا يخالف لها إرادة. هذه غاية موجودة وغاية لا نعيبها، أن تكون المرأة تحب الزوج ويكون لها، لا نعيب المرأة لهذا الشعور وهذا الإحساس، وإن كان في مبالغ في بعض الأحيين، لكن تلجأ إلى السحر الحرام وهو أن تذهب إلى كاهن أو مشعوذ أو ساحر وتعطيه شيء من المال، ثم أيوة. تريد أن من هذا الساحر أو ذلك المشعوذ أو ذلك الكاهن أن يصرف أو أن يعطف قلب زوجها عليها وأن يكون لها دون
سائل.
لا شك أن هذه كبيرة من أعظم الكبائر.
نعم.
النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. ثم عدى، تأمل كيف قرن صلى الله عليه وسلم بين الشرك وبين السحر، لأن السحر يؤدي في أحيين كثيرة إلى الكفر بالله تبارك وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. عمران بن الحصين رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. هذا ليس من أهل من على مبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه ودينه وقيمه ومبادئه التي جاء بها من ربه سبحانه وتعالى. الذهاب إلى هؤلاء السحرة والمشعوذين والكهان لا شك أنها جريمة عظيمة. يقول نبينا صفينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما من حديث ابن عمر، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. تأمل هذه المصيبة العظيمة، يذهب إليه ويصدقه، لأن السحرة والمشعوذين والكهان في الغالب يدعون علم الغيب ويزعمون أنهم يفهمون ويعلمون الغيب غير الشيء الغير مشاهد، وقد يفعلون هذا أحيانا بفعل الشياطين ومعونة الشياطين لهم، ثم يضيفون على ذلك ما شاءوا من الكذب. قد يحصل بعض المرات بإخبار شيء عن المغيبات، استرقوا السمع الشياطين ثم أخبروا هؤلاء الكهان والسحرة والمشعوذين، وهم زادوا عليها وأضافوا إليها 100 كذبة ثم قالوا بها، وقعت أحيانا ولم تقع حين كثيرا، لكن الشيطان يعظم ما وقع. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه مما أنزل الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن علم الغيب لا يكون إلا لله، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. علم الغيب الله عز وجل اختص به دون خلقه سبحانه وتعالى، حتى الملائكة الذين يكتبون ويستنسخون ما نقول وما نفعل لا يعلمون الغيب، هم يكتبون الأمور على ظاهرها، لكن البواطن الخفايا النية الصدق مع الله ذلك لا يعلمه إلا الله عز وجل. وذلك في يوم القيامة تظهر هذه الأفعال، أفعال حميدة في ظاهرها، لكن الله عز وجل يبين عما في الصدور ويظهر ما في القلوب. ولذلك ليسأل الصادقين عن صدقهم، يعني صدق الظاهر يستبين في يوم القيامة صدق الباطن، ماذا أراد به العبد، هل أراد به وجه الله أو غير ذلك.
جميل، احنا خلينا نوقف عند هذه النقطة لجانب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم هذا الأمر وعظمه في الإسلام، لكن خلينا نأخذ بعض الصلاه حتى أيضا نعلق كثير الصلاه اليوم، الموضوع مهم لدى المشاهدين. عبد الرحمن من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وسهلا
الشيخ عبد اللطيف، مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور والسرور، حياك الله.
الله يحفظك، والأخ المقدم بارك الله فيك.
الله يبارك فيك، حياك، تفضل.
بالنسبة أذكر في إحدى قريباتي قالت لي أن إحدى النساء الوافدات من إحدى الدول المجاورة قالت لها أنها هي وأمثالها في بلادها عندما يحصل عقد النكاح فإنهن يشترطن في عقد النكاح العطف والعياذ بالله. فهذه قصة أنا سمعتها بنفسي، يعني سبحان الله، عن هذه السلسلة اللي أخبرتكم بها. فيعني ما هو المانع من أن يكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام يستبدل هذا الشرك والكفر بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يعجبني الفعل. قالوا: وما الفعل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. وأيضا ما هو المانع أن يستبدل هذا الشرك والكفر بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرة؟ ومن أهل العلم من قال: البيان هنا إذا استعمل في أمر محمود فهو محمود. نعم. فما هو المانع من استعمال هذا الأمر وأن نستبدله بالكفر والعياذ بالله؟
جميل، واضح النقطة. شكرا عبد الرحمن.
جزاك الله خير، كلام جميل ما شاء الله.
ما يبارك. طيب، اتصال آخر أيضا من أمة الله من الجزائر، تفضل يا أمة الله. انقطع اتصال بأمة الله، نحاول إن شاء الله عاود اتصال. خلينا نأخذ نقطة عبد الرحمن في ذات الموضوع، يعني في السحر
الحلال. هذا كلام جميل أخي عبد الرحمن جزاه الله خير، وسنتحدث عنه بعد قليل في موضوع السحر الحلال. السحر الحلال ينبغي هو السائد والقائد في حياتنا، لكن دعنا نتكلم عن السحر الحرام في البداية حتى نبين عن شناعته وفظاعته.
وضحنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث يجرم هذا الفعل تماما،
بل يقول صلى الله عليه وسلم كما من حديث روته إحدى نساء النبي عليه الصلاة والسلام والحديث مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما.
يا الله،
هنا لم يصدقه، التصديق
فقط سأل،
كارثة أعظم، لكنه فقط سأله، ذهب إلى الكاهن. الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهان هؤلاء، الذهاب إليهم فقط محرم، بل هو من كبائر الذنوب. بل قال صلى الله عليه وسلم كوعيد شديد لمن يفعل ذلك ويصنع ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: لم تقبل له صلاة 40 يوما. يجب عليه أن يؤديها، لأنه لو ترك الصلاة لكفر، لكنه لا يثاب عليها. فتأمل هذا الحرمان من ربي سبحانه وتعالى. لذلك الذي خطأ تلك الخطوات في الخطيئة والحرام وذهب إلى السحرة والمشعوذين الذين يفرقون بين المرء وزوجه. في الحقيقة في الغالب الأعظم من سلك هذا المسلك وذهبت إلى ساحر أو مشعوذ سواء بالهاتف أو بالذهاب إليه أو بغير بأي وسيلة، من سلكت هذا المسلك كانت عاقبة أمرها خسرة. في النهاية كره الزوج، لأنه لا يفلح الساحر حيث أتى. لا يمكن تكون السعادة فيما حرم الله عز وجل عليه، لا يمكن. الحلال كله خير، والذي أباحه مولانا سبحانه وتعالى كله طيب، لكن مسالك الحرام تورد الإنسان متالف في الدنيا وفي الآخرة. والله ما سلك إنسان مسلكا محرما إلا ونال من عقوبته في الدنيا قبل الآخرة إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، يجازى به ويحاسب به ويعاقب به في دنياه وقد لا يشعر. هذه المرأة تبذل الأموال الكثيرة لتعطف قلب زوجها عليها، ثم ماذا بعد هذا؟ ينصرف بالكلية عنها، ينصرف بالكلية عنها، سواء تشافى من هذا السحر أو ربما يعني الشياطين يتسلطون عليه وعليها، يتسلطون عليها ويتسلطون عليه. هذا البيت الذي يبنى فيه السحر ويكون فيه السحر والعقد والنفث وغير ذلك، المشروب والمشموم، يا أخي هذا بيت للأسف عشعشت فيه الشياطين. وإذا عشعشت فيه الشياطين كانت البأساء والضراء وكان السوء وكانت الفرقة في النهاية. النهاية يا أخي الكريم، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. من يزرع الحب؟ من ينزع الحب؟ إنه الله تبارك وتعالى. القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، يضع الحب لهذا وينزع الحب من هذا. فلو تعاملنا مع مولانا سبحانه وتعالى وكنا عبادا له عز وجل في كل أحوالنا، والله نعيش الحياة السعيدة في دنيانا وأخرانا. من عمل صالحا من ذكرنا وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين لم يلبسوا الإيمان التوحيد بشرك أو بشيء من البدع أو بهذه الخطوات المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى. السحر قضية خطيرة جدا غاية في الخطورة، بل علماء الأمة كانوا في الحقيقة يشنعون على السحر. وورد عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يأمرون بقتل السحرة. عمر رضي الله عنه كتب في آخر حياته: اقتلوا كل ساحر وساحرة. حفصة رضي الله عنها قتلت ساحرة، أمرت بقتل ساحرة كانت من جواريها سحرتها، أمرت بقتلها. جندب بن عبد الله رضي الله عنه، وهو جندب الغامدي رضي الله عنه، وطبعا هذا حديث لا يكون له مزية خاصة، جندب هذا رضي الله عنه قتل ساحرا في سجن، وحدث أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بسيف. وهذا الحديث العلماء مختلفين فيه، يعني هل هو موقوف أو مرفوع. في الحقيقة يعني لكل قول من يناصره من أهل العلم، منهم من يرى صحة الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يرى أنه موقوف على جندب رضي الله عنه وأرضاه. والحقيقة هذا هو الحد الشرعي والحكم الشرعي في الساحر، أنه يقتل. بل العلماء اختلفوا هل يستتاب أو لا يستتاب. تأمل هذا، حتى لو تاب ظاهرا فإنه يقتل عند جمع كبير من الساحر. يعني يرون أنه لو تاب، لو أظهر التوبة وأعلن أنه بريء مما كان يصنع، فجملة كبيرة من أهل العلم يرون قتله. لماذا؟ لكفاية شره من حياة الناس. لأن ضرر السحر ضرر خطير كبير والله، ويؤثر في حياة الناس ويكدر عليهم معايشهم.
جميل، احنا خلينا نجي بعد يعني الأسباب عشان ناخذ ما تبقى من الحلقة، لأنه ما شاء الله أخذنا وقت طويل في جانب السحر الحرام، لكن خلينا ناخذ هذا الاتصال قبل الفاصل. معمار من السعودية، تفضل يا معمار. السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ تعرضت للسحر والحسد. السحر هذا سحر تفريق، فمن كثر المشاكل والضغوط النفسية وأبو أولادي صار يعتدي علي بالضرب، لأنه هذا الشيء مو كان باستطاعتي أنا، ولا كنت أقدر أتحكم في نفسي، فطلبت خروج من البيت وإني أقعد أنا أربي أولادي. فهو خرج، بس بعد يعني إيش أقول لك، بعد مشاكل، وكمان هو صار يطول لسانه ويتهمني في عرضي وزي كذا. فلما طلبت خروجه وزي كذا من البيت، فصار الناس كلها تتكلم ان انا بحكم الشرع اني ناشز، لان ما افضل اني يرجع. وكانت انا لي اسباب بسبب الاعتداء، بسبب التهامليه في عرضي، يعني هو سعر تفريق، انا مو بيرد يعني مو بيرد انا. ف وكمان الناس يرجوا عني كلام، يقول انه ابو اولادك يتكلم عليك، يقول لك انه يتكلم، يقول ان انت خربت بيوت وانك صاحبة علاقات مع رجال. فانا دحين ايش حكم الشارع، ناشز ولا مو ناشز؟
تسمع الإجابة إن شاء الله ماما، يعطيك العافية. طيب استاذنك شيخ عبد اللطيف في فاصل ثم نعود نستكمل أجوبة المتصلين. إذن مستمعينا الكرام مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود من جديد مع برنامجكم أسرتي، ابقوا معنا.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات، والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل. فإن الله تعالى يقول:
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
إذن عودة لكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم أسرتي، وفي حديثنا فيها عن السحر الحرام والسحر الحلال داخل البيت الأسري. رحب أيضا من جديد بضيف أسرتي دائما الشيخ عبد اللطيف من هاجي سلطان.
مرحبا وأهلا وسهلا.
الله يسلمك. خلينا نرجع لأسئلة المشاهدين. يعني أم رشاد من المغرب ذكرت تجربتها في السحر الحلال مع أم زوجها، وقالت بكل الطرق فشلت، فماذا تفعل في هذا الوقت؟
شيء جميل أن السحر الحلال معروف.
أيه.
هذا شيء جميل. يعني هي الآن استبان لي من خلال سؤالها أنها تعرف ما معنى السحر الحلال، وأن يكون هذا ثقافة في حياتنا، هذا شيء رائع جدا بكل ما تليه الكريم معنا. لكني أقول لأختي اسمها الكريم
أم رشاد،
أم رشاد داومي واستمري في الخير والمعروف والعمل الصالح والإحسان إلى أم الزوج، فربما لن ترضى عنك لكن الله سيرضى عنك. لا شك أن التعامل مع الله عز وجل نجاح وربح وفلاح في الدنيا والأخرى، لكن أصدقي مع الله عز وجل، افعلي الخير معها تبتغين الأجر من الله عز وجل، تصبرين على ما يأتيك منها وتبدين الخير الكثير لها تبتغين الأجر من الله عز وجل، ثقي تماما العاقبة المتقين، الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه سيأتي بها صاغرة ولو بعد حين، ستعرف ما هو قدرك وما هو فضلك عليها وما هو إحسانك عليها ولو بعد فترة من الزمن، العاقبة لك، والواقع يشهد بهذا، من أحسن له الحسنى وزيادة، ومن أساء فلن يجني إلا السوء، لذلك واصلي واستمري. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أحسن إلى من أساء إليك. تخيل أخي صهيب، تخيل أخواني وأخواتي، ماذا كان مكتوب في حمالة سيف النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقاتل به في سبيل الله، السيف الذي كان يحمل به لواء الحق عليه الصلاة والسلام، ماذا كان مكتوبا فيه؟ كان عليه الصلاة والسلام يقول: أحسن إلى من أساء إليك. ما أجمل هذا أن يكون شعار في حياتنا، حتى لو أساءت، لو قصرت، لو تعدت، بل أقول لو فجرت خصومتها معك، أصدقي معها وأخلصي لها، وعليك بالدعاء أن يأتي الله بقلبها إليك، وثقي تماما العاقبة لك ولو بعد حين.
أحسن. جميل. طيب خلينا نرجع إذا عبد الرحمن السوري ذكر جانب اشتراط العطف في العقد.
أي هذه كارثة كبرى، يعني أن يكون هذه ثقافة سائدة في حياة بعض الناس أنه مع العقد أنه يأتي بيشترطون الصرف، هذا كارثة بكل ما تعنيه الكلمة معنا. لذلك نحن نحذر من قضية الدخول في السحر، سواء بعطف أو صرف، سواء بتفريق أو تحبيب، كل ذلك حرام، كل ذلك عظيمة من عظائم الذنوب، بل موبقة مهلكة في الدنيا والله والأخرى. هذا لا يجوز. ولو أن استغنينا بالحلال لكفانا الله شر الحرام، لكن عندما نقصر في جانب الحلال تأتي الحاجة إلى الحرام وللأسف الشديد. ولذلك أقول وأنا أخاطب أخواتي النساء، المرأة بصفة خاصة معنية بأن تجعل بيتها جنة، وأن تكسب قلب زوجها بالتبعل والتعرب وحسن العشرة والصبر على أذى والتحمل لما يأتي منه من تقصير أو تكدير. لماذا؟ لا شك أن هذا قاسم مشترك واجب على الاثنين، لكن الحياة الأسرية البيت هذا عالم المرأة، مملكتها، هذا أخص شيء في حياتها. نجاح المرأة الحقيقي هي أن تنجح في بيتها، فشل المرأة الحقيقي أن تفشل في داخل بيتها. لابد أن تسعى بكل وسيلة ممكنة أحلها الله عز وجل أن تجعل هذا البيت جنة وارفة، واحد حنان وإحسان وحب ورحمة وعطف ولطف. لماذا؟ دعني أقول هذه القضية وليسمح لي أخواتي، لأنه ربما تقول المرأة لماذا يتكلم عنها، لماذا لا يتكلم عن واجب الرجال. أنا أقول الحياة الأسرية البيت في صفة خاصة هو الأهمية الكبرى له، والملكة له هي المرأة وليس الرجل. المرأة لو صدقت مع الله وجعلت هذه قضية مهمة بالنسبة لها، والله تحيل بيتها إلى جنة، ولو أرادت أن تحيل هذا البيت إلى جحيم لا يطاق وسجن خانق لاستطاعت بكل وسول. يا أخي الكريم، المرأة لديها من القدرات والمهارات والإمكانيات ما الله بها عليه، لو سخر ذلك في الخير والله والله تستغني به عن مسالك الحرام. عندما جاءت أحد النساء تشتكي من زوجها لأحد المربين، زوجي ما يطيعني، زوجي يفعل بي، يقهرني، ينهرني، يزجرني، يفعل بي ويصنع. فقال لها بعد أن استبان له أن ربما يكون تقصير أو بعض التقصير منها هي، قالها الأمر بسيط جدا، الحل عندي. قالت وما هو الحل؟ قال أريد منك أن تذهبي إلى أسد من الأسود وأن تأتي لي بثلاث شعرات من رأسه. فذهبت هذه الفتاة وهذه المرأة تبحث كيف يمكن أن أخذ ثلاث شعرات من رأس أسد. أسد قضية ليست لعبة. فذهبت اشترت لها أسدا وجعلت في كل يوم تحسن إليه، تطعمه، تتودد إليه، تقترب منه شيئا فشيئا، وبعد فترة كسبت قلب هذا الأسد بإحسانها، بإطعامها، بشفقتها ورحمتها له. ثم بعد ذلك اقتربت منه رويدا رويدا حتى جاءت بالثلاث شعرات من رأسه إلى ذلك المربي. فقالت هذه الشعرات جئت بها، استطعت أن أروض ذلك الأسد وجئت لك بها، الآن أريدك أن تصلح ما بيني وبين زوجي أو تجعل زوجي طوع أمري. قال سبحان الله، استطعت أن تروضي أسد، لا تستطيع أن تروضي زوجك.
إنسان بشر،
بشر لديه أحاسيس ومشاعر وعواطف. المرأة بصفة خاصة تستطيع أن تجعل بيتها روضة، جنة، حنان، إحسان. والله تأمل معي إبراهيم عليه السلام وعلى أنبياء الله وعلى نبينا محمد، عندما ترك زوجته مع إسماعيل في مكة بوادي غير ذي زرع، ثم ذهب وعاد إليهم، طرق بيت إسماعيل، أم إسماعيل قد ماتت، فطرق بيت إسماعيل، فخرجت زوجته فقال كيف أنتم؟ فقالت بشر حال، واشتكت له الجهد والفاقة والحاجة والمسكنة. فقال أقرئي زوجك مني السلام وقولي له غير عتبة بيتك غير أو دارك. المرأة ما فهمت هذه الرسالة، فجاء إسماعيل فكأنه أدرك شيئا، فقال من جاءكم؟ فقالت جاءنا رجل صفته كذا وكذا كيت وكيت، وإنه جاءنا وسألنا حالنا، فقلت له نشتكي العيلة والفاقة والجهد. قال فماذا قال لك؟ قال غير عتبة بيتك، قال ذاك أبي إبراهيم وإنه يأمرني بطلاقك، اذهبي إلى أهلك.
جميل.
ثم جاء إبراهيم مرة ثانية فتزوج إسماعيل، طلق الباب فخرجت زوجته كيف أنتم؟ قال بخير حال. وحمدت مولاها على ما أتاها سبحانه من خلق
بين النطق بين
الله أكبر. حال إسماعيل هو حال إسماعيل هو نفس الزوج نفس الحياة
نفس البيت
كل الظروف لكن هذه المرأة استطاعت أن تحل بيتها إلى جحيم وهذه المرأة استطاعت أن تحل بيتها إلى جنة ونعيم. هكذا المرأة إذا أرادت أدركت
فقال لو ثبت
ثبت عتبة تدارك ولا شك أن المرأة الصالحة سعادة وكل يسعى في لقائها وإرضائها.
نعم.
المرأة معنية بأن تصلح بيتها وأن تسعد زوجها وأن تسعد أبنائها وأن تحيل هذا البيت إلى جنة وارفة. الزوج كذلك لديه مسؤولية كبيرة.
نعم.
لكن المسؤولية الأعظم والأكرم للمرأة.
جميل.
ولذلك أجر المرأة على قدر عنائها وبلائها. بعض النساء تشتكي زوجي سيء زوجي يقصر زوجي ما يشكر زوجي يفعل. أقول ولو كان هذا منه أنت بحسن عشرة والصبر والمودة والإحسان وغير ذلك تستطيعين والله
ممتاز.
أن تكسبي قلب هذا الزوج بل أن تعجنيه كما شئتي وأن تحوليه في المسار الذي أردتي.
جميل. طيب خلنا نأخذ صلاة ونصلاة ما شاء الله تبارك الله من هالة علينا في الحلقة لكن يستاهل المشاهدين أيضا نضع لهم وقت لهذه الحلقة. خلنا نأخذ أول اتصال من علي من ليبيا. أم علي تفضلي. انقطع اتصال أم علي. أم أيوب من الجزائر تفضلي. أم أيوب
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا
شيخ. عندي سؤال شيخ. ابنتي تقدم لها شاب ذات خلق ودين يبدو كذلك أنا لا أزكيه.
نعم.
لكن لا يريد أن يعقد عليها حتى يعقد عليها حتى يبقى 15 يوم على حفل الزفاف ونحن نحن وهي نرفض هذا الأمر خوفا من عدم توافق بينهما والألفة. يعني هو عنده 31 عام وهي عندها 20 عام.
هو طالب يعني أن يكون العقد قبل الزواج ب 18 يوم.
كيف
يكون الزواج يكون العقد قبل الزواج ب 15 يوم.
15 يوم.
15 يوم.
إيه ونحن والديها نرفض هذا الأمر.
طب إيش السبب ليش؟
من عدم. نعم.
إيش السبب منه إنه يخلي العقد قبل الزواج 15 يوم؟
يعني هو كان مر تدريبة قبل هذا وكان يقول باللي تليفون كان مر هو قبل هذا بتدريبة كان داير عقد شرعي من قبل وكان يعني كان يقول باللي الهاتف وضيع.
إيه واضح إن شاء الله السؤال. يعطيك العافية أم أيوب. نأخذ أم راشد من فرنسا. تفضلي أم راشد. أم راشد أنت على الهواء تفضلي.
الو.
اي تفضل انت على الهواء يا ام راشد تفضل.
الو
تفضل يا ام راشد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
انا حاب نطرح سؤال على الشيخ.
تفضل اسمعينا من الهاتف تفضل.
يا شيخ انا عندي ابني
أم راشد اسمعينا من الهاتف وبسر على صوت التلفزيون تفضلي.
ألو.
أيوة نسمعك تفضلي.
ألو. أنا عندي ابني أخي هو يحب يتزوج فرنسية وهذه فرنسية هي ما مسلمة.
ما هي
مسلمة؟ أنا حيرانة يا أخي ما نحب يتزوج بيها. لا حكم هذا. هو يقول بأن هذه الفرنسية قد تسلم لمن بعد ماشي في هذه اللحظة هذه ويحب يصير حلال. أذكر ممكن يصير حلال على نصرانية من يسلم ولا لا؟
طيب شو تسمع الإجابة؟ أعطيك العافية.
أنت فهمت السؤال؟
ها؟
فهمت السؤال؟
هي إنه ابنه يريد أن يتزوج
زوج فرنسي.
أيوة هو. طيب آخر اتصال علي من ليبيا تفضل علي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ. أنا طالب إلى أحد أصدقائي من
ليبيا. الصوت مش واضح يا معلم. تفضل عيد السؤال بس. طيب انقطع اعتقد المشكله من الاتصال. طيب ناخذ اسئله.
ناخذ الاسئله. نعم.
طيب احنا بس في نقطه مهمه ذكرتها في سؤال عبد الرحمن ذكرت العطف وغيره.
نعم.
جات اسئله حول بعض الناس مش فاهم مش موضوع العطف.
العطف هو أن يذهب إلى ساحر أو مشعوذ ويعطف قلب الزوج على الزوجة، يعني يجعل قلب الزوج يحب هذه المرأة، يميل يعطف عليها، يميل إليها، يحبها.
هو في نفس الموضوع أن يذهب إلى جانب السحر، يعني
هو سحر لا شك.
طيب خلي أرجع أيضا أم عمار من السعودية، إذا تعرضت للسحر وبعد كده انفصلت عن زوجها، والآن هل هي في ما يعني تكون هي في النشاز ولا؟
هذه قضية أعتقد أنها قضية خاصة، ما صعب الواحد يعني من خلال معلومات بسيطة أو من طرف واحد يحكم عليها. لكني أقول ما الذي عرف الأخت الكريمة أنها مسحورة؟ هذه قضية أم عمار، من عرفها أو كيف أدركت أنها مسحورة؟ هذه قضية أيضا مهمة، لأنه بعض من الناس ربما يكون تقصير منه بسوء مسلكه وسليبه وتعامله، ثم بعد ذلك ينسب التقصير أو الخلل إلى السحر، أنه سحر أو أنه أوذي. أنا ما أتكلم عن أختي معمرة وجه الخصوص، بارك الله فيها، إن شاء الله أنها صادقة في كل ما ذكرت، لكني أنا أقول كيف عرفت أنها مسحورة؟ القضية برضو جوهرية مهمة. ثم الشيء الثاني، قضية النشوز أو غير أو ليست ناشز، هذه قضية يستبين الكلام فيها من خلال الاستبانة عن حالتها والسماع من الطرفين.
ممتاز.
لكني أقول وأنصح أختي الكريمة أن تدخل مصلحين يدخل بينها وبين زوجها، وإما من في لجنة إصلاح أو في إمام مسجد أو داعية أو أحد الكبراء من جماعتها وقرابتها، ويتدخل بإذن الله بالإصلاح بينها وبين زوجها. وأنا أقول يا أخي الكريم، ربما لا تصل الحياة الزوجية 100%، لكن هناك نسب مقبولة في الحياة الأسرية.
جميل.
يعني ليس من المتوقع أبدا أن تكون الحياة الأسرية 100% في كل الزوجات
في كل
أو في كل الحياة أو في كل البيوت، يعني هذا متعذر، لا يمكن 100% عند كل الناس في الجنة، ليس هنا. الأنس والمسرة وعدم التكدير والسعادة الدائمة والأبدية والراحة، كل ذلك في الجنة. هذه دار البلاء والتنكيد والتنغيص، سيرضيك شيء وسيسقطك أشياء. وطن نفسك على هذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. لا تنسوا الفضل بينكم، انظر إلى الإيجابيات لا تنظر إلى السلبيات، كل مشكلة لها حل. لذلك أنا أنصح أختي أم عمار، يعني هذه المشكلة التي أنت فيها واضح أن وصلتم إلى مراحل متقدمة في الخصومة، أنا أقول تستطيعون بإذن الله، وأكلم هذا من خلال واقع أعيشه في الإصلاح بين الناس. كم من حياة استبان للناس أو ظهر لهم أنها لا يمكن أن تعود مرة ثانية، لكن إذا دخل المصلح الصالح بإذن الله عز وجل وأعطى كل ذي حق حقه وأبان لكل إنسان عواره وتقصيره ونمى جوانب الخير، تعود الحياة بإذن الله. أقسم بينكم أولاد، هؤلاء الأولاد يحتاجون إلى شيء من التضحية. وكم من امرأة صبرت على فظاظة زوجها أو غلظته ثم عقبها الله خيرا، عقبها الله أبناء صالحين برر محسنين. وسبحان الله أيضا هذا الزوج يتغير، ما في إنسان يجمد على حال
أبدا.
كم من زوج كان أقسى ما يكون على زوجته، فظ غليظ قاسي حارم لها من كل لذة ومن كل وجوه السعادة، ثم صبرت عليه ودعت مولاها واستنجدت بخالقها الذي خلقها وسواها، وبعد فترة وإذا به أطوع ما يكون لها وأقرب ما يكون منها وأحسن ما يكون إليها. هكذا أراد الله عز وجل التغيير، فلنبدأ به، أنا أبدأ به وأنت تبدأ به. مشكلتنا الكبرى كل ينتظر الخطوة من الآخر.
جميل.
أنا ما أبدأ حتى تبدأ أنت، وما أحسن حتى تحسن إلي،
ما في مبادرة.
والمبادرة من يقرع الجرس، هذه قضية مهمة للغاية في حياتنا بصفة عامة. نحن ننتظر الخطوة الأخرى من غيرنا، ابدأ بالخطوة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، ستكون بإذن الله في المسار الذي تريد وتشتهي وتنتمي.
جميل. استأذنك في هذا الفاصل ثم نعود أيضا لأسئلة المشاهدين. إذن فاصل قصير ثم نعود معكم في هذه الحلقة من برنامجكم أسرتي.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة، وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة، فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
للاستشارات الأسرية والتربوية والتواصل مع الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة، يسرنا تواصلكم عبر تويتر وأرقام هواتف البرنامج. برنامج أسرتي نحو حياة أفضل.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
حياكم الله مجيد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم أسرتي، وفي حديثنا فيها عن السحر الحلال والسحر الحرام. احنا تكلمنا عن السحر الحلال او الحرام، لكن نظرا ما شاء الله تبارك الله أسئلة المشاهدين أسئلتكم ولا زالت الأسئلة تتوالد علينا، راح نجزئ الحلقة بمشيئة الله ونرجع موضوع السحر الحلال الى الحلقة القادمة حتى يكون في حديث مفصل وبطريقة أجمل وتوصلكم بشكل مباشر بإذن الله تعالى. رحب مجديد بضيف أسرة الدام الشيخ عبد اللطيف الغامدي. حياك الله شيخ.
سلمك الله وبارك
فيك. طيب نرجع للأسئلة. أم أيوب من الجزائر ذكرت أنه تقدم لابنتها عريس ولا يريد أن يعقد إلا قبل الزواج ب15 يوم، هو هذا شرطه وهم لا يريدون هذا الجانب، خايفين أنه تصبح مشاكل بينهم.
يعني كأني ما فهمت من سؤالها أنها تريد أن يكون هناك فترة زمنية طويلة يتعرف عليها وتتعرف عليه حتى لا يحصل هناك يعني عدم انسجام في الحياة الأسرية. لا أنا أقول فعله أصوب وأفضل. يعني إطالة التعارف بين الزوج والزوجة على غير عقد هذا قد يحدث منكرات ومعاصي وموبقات كبيرة، ولذلك أنا أقول يا أخي الكريم إذا عقد الزوج على زوجته فقد أصبحت زوجة له.
15 يوم هل هي كافية للتوافق؟
لا أنا أنصح إخواني بشيء واحد، أنصح إخواني أول أن يسألوا عن هذا الزوج، يسألوا عنه يسألوا عنه القرابات الزملاء في العمل الجيران في المسجد إمام المسجد، هل هو من الصالحين أو لا؟ هذه قضية جوهرية. الشيء الثاني الذي هو أهم من السؤال الاستخارة.
جميل.
عليهم أن يستخيروا الله تبارك وتعالى، الله يعلم ونحن لا نعلم، والفضل بيد الله تبارك وتعالى، ولو كانت هذه المرأة له لكانت له شاء أم أبوا. هذه قضية قدرية
مكتوبة، نعم.
مكتوبة من قبل أن يخلق وقبل أن تخلق، لو كانت له ستكون له شاء أم أبوا. لكن أنا أقول استخيروا مولاكم سبحانه وتعالى، واستشيروا من تثقون في عقله ورجاحة عقله، فإن استخرتم مولاكم أكثر من مرة واستشرتم من يعرفونه ومدحوا وأثنوا عليه وأنه مصلي وأنه يقوم بما أوجب الله عليه وأنه محسن لأهله ولجيرانه، توكلوا على الله. و15 يوم أو 20 يوم أو كذا هذه ليس لا تفرق. إذا اصطفيتم الرجل ورأيتم أنه أهل لأن يكون زوج لابنتكم توكلوا على الله، وما عند الله خير إن شاء الله وفق لكم.
جميل. خلنا نأخذ اتصال من كريم من الجزائر. تفضل يا كريم. كريم تفضل أنت على الهواء. وعليكم السلام ورحمة الله.
سلام. حاولت نتقل الشيخ بركة على واحد السؤال.
تفضل.
تعاملت الشيخ خطرة مع واحد فيها انه رغمني على واحد الخاتم، قال لي هذا الخاتم راهم مليح ويجيب لك الخير ويجيب لك حوايج مليحة، دار لي هذاك الخاتم بعد مدة 24 ساعة انا توسوست منه وخفت منه الخاتم هذاك، رجعته له كيعاود رجعته له قال لي دوك تبيع السيارة تاعك وتخسر الزوجة تاعك وتخسر الدار تاعك، قال لي انا كنت ناوي نعطيك شيء هذا هو اللي هدد فيا ساعة ساعة يعيط لي ويهدد فيا، بدلت رقم هذا بدلت كلش درك عندي مدة عام كامل ما اتصلتش به، وشغل ساعة تصرالي مشاكل يقولوا انه بالك مدلي تبع فيا ولكش ما يدلي حوايج مش هامش ملاح، توسوست منه ودرك حاوس نتقفي الشيخ وش هو الذنوب تاعه هو وتاعي يعني انا تركي ما دار لي انا طلبت الله واستغفرت وطلبت من المولى عز وجل انه يسامحني على واش درت،
كريم المعنى الإجمالي للسؤال واضح، جزاك الله خير، أبشر نجيبك إن شاء الله. أبشر
أنك تحتاج مصور عندنا جزائر نستعين فيه. طيب أرجع خلينا نأخذ كريم
جيد،
يعني ذكر أنه تعامل مع الساحر، أعتقد أنه ندم على هذا الجانب.
يقول وتبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا حقيقة واقعة. التجأ إلى الساحر الذي وعده بأن هناك خاتم، وهذا الخاتم سيجلب له الخير كله وأنه سيجلب بالرزق والخيرات والبركات. سؤال، لماذا لم يأخذ الساحر هذا الخاتم؟ لماذا أعطاك الخاتم وفيه هذه الخيرات جميعا؟ ينبغي أن تفكر قبل أن تقرر أو تسلك هذا المسلك. هذا الساحر الذي وعدك أن هذا الخاتم سيأتي لك بالخيرات والأموال والثروات والوظائف، طيب الساحر لماذا لم يأخذ هذا الخاتم له أو لزوجته أو لأبنائه؟ لماذا أعطاك إياه؟ لو كان فيه خيرا لاختص به نفسه. ولذلك هذا لا شك أنه كاذب، وأنه لا يمكن أن ليس الخاتم لا نفع ولا ضر، والقضية بيد الله الذي بيده الخير والشر والنفع والضر سبحانه وتعالى. توكل على الله، ومن توكل على الله فكفاه وحماه وآواه ووقاه. استعن بالله عز وجل ولا تخشى من هذا الساحر، فإنه لن يضرك بإذن الله، ولا يفلح الساحر حيث أتى.
جميل. طيب خلينا نأخذ اتصال من أم ماجد من السعودية. تفضل أم ماجد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. وسهلا.
بس أنا شيخ سؤالك.
تفضلي.
أنا بالنسبة لي زوجي مرض، يعني مرض غير معروف، حصل له مشاكل كذا. في يوم من الأيام جاء شيخ يقرأ عليه في البيت. في وحدة ثانية عنده أخذت القرآن بكرامة وفتحت بالحوش وخلت وهد.
مسحت الحوش بالقرآن؟
افتحت القرآن بالحوش، والله أنا ما أدري علي يعني أنا ماني ذاكرة.
فتحت المصحف
بس.
أيوة.
أي من بيتي، هي في بيتي، هي ما جت من بيتها عندي في بيتي.
هي قريبة لكم يعني ولا؟
ها؟
هي قريبة لكم؟
أي.
أي.
هي زوج. فأخذت القرآن من عندي يحملها بتقرأ فيه، طلعت برا تحت في الحوش وهجت. رحت أنا مشلتها كذا، أخذت القرآن مشلته دخلت سألتها بعدين كذا ما عدت علي. أنا ما أعرف إيش معنى هذا الشيء لحد الآن. بس شيخ يعني استبيان وش
طيب
تسمع من هذا؟ هي هانا القرآن ولا كيف؟
تسمع الإجابة إن شاء الله. أمي شكرا لك. بس في نرجع نقطة كريم، هو ذكر خاتم، وأعتقد في موضوع أهم حتى الآن الناس بعضهم اللي هو الجانب الحاقد للحريم أو العين أو غيرها، هذه الأشياء اللي ما حنتجلب الحظ أو تدفع العين والسحر، هذه منتشرة. هذا يعني قد تكون أقل من السحر، لكن ما أدري إيش حكمها.
التمائم هذه التمائم لا شك أنها محرمة، وأن لا تجوز، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. يا أخي الكريم، المؤمن يتوكل على الله عز وجل، ومن توكل على الله كفاه سبحانه وتعالى. الشيطان حريص أن يعلق هذه القلوب بغير الله تبارك وتعالى. بالله عليك، ماذا ينفع كوب أو ينفع حدوة فرس أو ذيل ثعلب أو خرزة زرقاء؟ ماذا تنفع وماذا تشفع؟ يعني هذه مخلوقات من خلق الله تبارك وتعالى، لا تملك شيئا. الذي يملك كل شيء هو الله تبارك وتعالى، ولا شك أنه من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم شرك والتولى شرك، هذا لا يجوز. يعني هذا ينافي كمال التوكل على الله تبارك وتعالى، والمؤمن في كل أحواله يتوكل على مولاه، لأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل. يعني حتى في قضية السحر، الله عز وجل يقول عن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بقدر من الله عز وجل. الله لا يرغم في ملكه سبحانه وتعالى، لا يقع في كونه إلا ما يشاء سبحانه جل في عليائه. فلا يمكن السحرة مهما أوتوا من وسائل وترهيب وترغيب غير ذلك أن يحدثوا في كون الله شيء إلا شيء شاءه الله عز وجل. إذن لماذا لا نلجأ إلى الله ونستعين بالله الذي بيده الخير والشر والنفع والضر، وبيده حالنا ومآلنا، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، فلماذا تتعلق هذه القلوب بغير علام الغيوب سبحانه جل في علاه؟
طيب أرجع لأم راشد من فرنسا، ذكرت أن ابنها يريد أن يتزوج يعني بنت فرنسية،
نعم،
ولكنها غير مسلمة،
نعم،
وهو يقول أنه يريد أن يدعوها إلى الإسلام يعني بعد الزواج.
يجوز الزواج من النصرانية، بشرطين، أن تكون من أهل الكتاب، تكون إما يهودية أو نصرانية على الكتاب.
جميل.
والشرط الثاني أن تكون طاهرة شريفة عفيفة، يعني ألا تكون ولجت باب الزنا، وإنما طاهرة شريفة عفيفة، ما يمكن أن تقع في الزنا أو الفجور. هذان شرطان مهمان. لكني أنا أقول، ما هو الأولى والأفضل؟ لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يا أخي لديك لله الحمد المنة يعني الكثير من المسلمات وفيهن من المزايا والصفات ما يرغب الله في الزواج بهن.
نعم.
الأخ الكريم كان قالت الأمة أنه يريد أن تسلم أن تسلم هذه المرأة. يمكن أن يدعوها إلى الإسلام فإن أسلمت فكان بها وهو الأفضل والأكمل.
نعم.
يدعوها إلى الإسلام. وأنا أقول كم من يعني من إنسان يحتج بهذه الحجة لرغبة جامحة في الزواج بشخص بامرأة معينة. ولا أنا أقول نحن نتعامل مع الله العالم الذي لا يخفى عليه شيء بقلوبنا وبنياتنا وبما في صدورنا. طيب هب أن هذه المرأة بقيت على نصرانيتها، أولادك من سيربيهم
بالفعل؟
وعلام ستربيهم هذه المرأة؟ ربما تجعله هالأولاد في الغالب الأعظم يتعلقون بها، والابن مجبول على التعلق بأمه، وبالتالي سيكون هذا من أسباب أن يكونوا من النصارى. فتأمل وتخيل أن يخرج من صلبك من يقول الله فالثلاثة، أي كارثة وأي مصيبة عظيمة. لكني أقول ادعوها إلى الإسلام وهذا خير، ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
نعم.
أظهر لها حسن الإسلام بصفاتك بتصرفاتك بأعمالك، فلتأتي لها بمجموعة من الكتيبات والأشرطة والسديهات والوسائل التي يمكن أن تقتنع بها بإذن الله عز وجل فتكون مسلمة.
جميل.
ثم يكون بعد ذلك ما أردت.
جميل. وما أجد نختم فيها السؤال حتى ما تبقى معنا وقت. زوجها مرض وتقول إن جاء شيخ يقرا عليه، وفي واحدة قرأت قرآن في الحوش، يعني ما هي عارفة هل هي استخدمت السحر ولا؟
يعني في الغالب العظم أن الذي يقرأ القرآن يعني في الغالب لا يكون ساحرا ولا يتعامل مع السحر، لأن القرآن عدو للسحر والمشعوذين. لكن دعني في نهاية ما دام لدنا يعني دقيقة أو أقل من ذلك.
نعم.
أقول كيف نتخلص من السحر الحرام.
جميل.
التخلص من السحر الحرام بطريقتين. الأولى إتلاف السحر، أن نبحث عن أي مكان فيه يمكن أن يكون مضان للسحر نتلفها نتخلص منها.
نعم.
وبالتالي سيزول بإذن الله عز وجل. الوسيلة الثانية بالرقى الشرعية، كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأدعية الشرعية. الدعاء يا أخي الكريم ينفع بإذن الله تبارك وتعالى، ويدفع عن الإنسان ويرفع عنه السوء بأمر الله تبارك وتعالى. فلنأوي إلى الله، نأوي إلى ركن شديد، ولنكثر من الدعاء، وعلينا بالرقى الشرعية. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شركا كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني لا بأس أن الإنسان يرقي أو يرقى يقرأ بالآيات القرآنية، سواء آيات معينة في القرآن أو جملة القرآن، لأن الله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والأدعية النبوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سحر، والله تبارك وتعالى أنزل الفرج لنبينا عليه الصلاة والسلام بسورتي الفلق والناس التي جاء بها جبريل عن ربه سبحانه وتعالى. وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 6 أشهر، كان يظن أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله، يظن أنه أكل وما أكل، يظن أنه دخل على أهل بيته وما دخل عليهم. يعني سحر في حياتي الخاصة البشرية، وإلا فالوحي معصوم بأمر الله، والله يعصمك من الناس. فالوحي والشريعة والدين والآيات والأحاديث ذلك محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. لكن هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو يمرض ويحزن ويتألم. وقد أصيب بالسحر، سحره لبيد بن عاصم اليهودي في مشط ومشاطة، ألقاها في بئر ذروان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جلس إلى عائشة وقال يا عائشة لقد أما رأيت أني قد استفتيت ربي فأفتاني. وحدثها عليه الصلاة والسلام أنه في منامه جاءه جبريل فكان عند رأسه، وميكائيل كان عند أخمص قدميه، فقال أحدهما لصاحبه ما بال الرجل؟ قال مطبوب، يعني مريض. قال من طبه؟ قال لبيد بن عاصم اليهودي. قال فيما طبه؟ قال في مشط ومشاطة. قال فأين هي؟ قال في بئر ذروان، وهي بئر قبيحة كان تلقى فيها الجيف والقذارات كرمكم الله عز وجل. ثم قرأ قل رب الفلق قل رب الناس، فقام رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنما نشط من عقال، كأن لم يكن به شيء.
سبحان الله،
شفاه مولاه بالمعوذتين. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما تعوذ بمثلهما، ما تعوذ ولا احتمل إنسان ولا استجن بأعظم من أن يستجن بالأذكار الشرعية الصباحية، وبالدعوات المباركات، وبتلاوة القرآن، وبأن يعيش في كنف الرحمن سبحانه وتعالى طائعا منقادا لله، يحمى بأمر الله عز وجل بفضله وإحسانه وكرمه.
الله يعطيك العافية شيخ عبدالله. احنا وصلنا لنهاية الحلقة، واعتقد أنه اليوم أخذنا موضوع السحر الحرام بتفصيل أكبر وبأسئلة المشاهدين. وبدنا الحلقة القادمة نكمل موضوع السحر الحلال بتفصيل أكثر إن شاء الله.
إن شاء الله وأنت في خير. شكر الله لك ولإخواني المشاركين والمتصلين والمشاهدين، ونلقاكم على خير
على خير بإذن الله تعالى. إذن شكر لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة معنا في هذه الحلقة من برنامجنا وسرتي، تحدثنا فيه عن السحر الحرام، ومشيئة الله نستكمل موضوع السحر الحلال في الأسبوع القادم في نفس التوقيت كل أحد عند 9:30 حسب توقيت مكة المكرمة. إذن حتى ذلك الحين نستودعكم الله في أمان الله.
على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام.